الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: والعبادة أقسام. قال ابن الأمير: في تطهير الاعتقاد اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه هو الرب أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر بيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك من لوازم الألوهية. الثاني اللفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به، إلا أنه لم يمتثل أمر الله فكفر. ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه وحكم المنافقين. ثالثة بدنية، كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، منها الصوم وأفعال الحج والطواف. أربعة مالية، كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. انتهى. قال رحمه الله: وأعظم العبادة وأسها هو تحقيق كلمة التوحيد التي هي الباب الأعظم والوحيد للدخول في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في مسلم بنحوه عن عمر وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم جميعا. فهذه الكلمة العظيمة عاصمة للدم والمال والعرض، وهذه الكلمة من مات عليها دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه. وهي أعظم حسنة لحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضروا وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهي آخر مطلوب من العبد. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. خرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في خارج صحيح عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: لقنوا هلكاكم. قال: وهذه الكلمة تتكون من ركنين أساسيين، الأول النفي والآخر الإثبات. قال صاحب تيسير العزيز الحميد: قوله لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وربما نذكر العلة في الجمع، لأن النفي وحده عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فجمع بينهما. وبالجملة: فلا يعبد إلا الله، أي لا يعبد إلا هو. فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا مقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر. ولو قالها: ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، فلم تنفعهم. انتهى. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في فضلها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال صاحب تيسير العزيز الحميد: قوله من شهد أن لا إله إلا الله، من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما دل عليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قول من شهد: إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. انتهى. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. انتهى. ومعنى لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فصح أن معنى الإله هو المعبود. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. انتهى من تيسير العزيز الحميد. أما فائدة الجمع بين النفي والإثبات في هذه الكلمة، فلأن الإثبات وحده لا ينفي المشاركة. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على الإثبات أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى. وشروط هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص ثمانية جمعت في هذين البيتين: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد أُلها. وكلمة لا إله إلا الله من قالها نفعته ابتداء أي تعصم ماله ودمه، كما في حديث طارق بن أشيم قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أخرجه مسلم. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا مبحث طيب في هذا الموطن، يعني في معنى لا إله إلا الله وفي هذا النوع من التوحيد. فلو أراد أحد أن يجعله مبحثا مستقلا كان مبحثا مستقلا ويطبع على أنه رسالة في توحيد الإلهية. فالحمد لله الذي يسر مثل هذا الجمع، وإن كان الكتاب ليس موضوعه هذا، لكن من باب الاستطراد والإفادة. ما كل إنسان ربما يقف على ما يريد من الكتب، لكن إن وقف على مثل هذا الكتاب يجد فيه ولو شيء من الإفادة. قال رحمه الله: قال صاحب فتح المجيد: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قوله في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها. قال: نعم قلت. وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل اللفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. انتهى. لأنه قد يعبد الله عز وجل ويصحح مذهب الكافرين، مذهب المشركين، مذهب الملحدين، مثل هذا لا ينفعه الإيمان. واحد يقول: أنا مؤمن ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، لكن يقول بأن اليهود على صح وعلى دين مقبول، معناه أنه كذب القرآن وكذب السنة وطعن في الله وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي مذهب السلف، على أنهم ظلموا اليهود، قاتلوهم وأخرجوهم وأجلوهم واسترقوا بعضهم، وهكذا القول في النصارى. فالقول بتصحيح الأديان السابقة المحرفة المنسوخة بالإسلام طعن في الله وطعن في رسوله صلى الله عليه وسلم وطعن في السلف الكرام، وإزاحة لدين الإسلام جملة. كم في القرآن من الآيات الذامة لليهود، الذامة للنصارى، المخبرة بكفرهم، المخبرة بمآلهم، وكم في الأحاديث. جمعت منها قريب مجلد البرهان على بطلان دين اليهود والنصارى ما فيه من البهتان، قريب مجلد آيات وأحاديث في بيان بطلان دين اليهود والنصارى. ويأتي واحد يقولهم على دين سماوي، فمثل هذا يكفر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. من أي وجه كفره؟ تكذيب القرآن، تكذيب السنة، تصحيح عقيدة المبطلين والرضا بها، أعوذ بالله. قال رحمه الله: وقال ابن الأمير في تطهير الاعتقاد: فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. انظر إلى هذا القيد، حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. أما ابتداء أن يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يكن يقولها من قبل، فعند ذلك تتوقف عنه حتى تتأكد هل هو قائل لها ظاهرا باطنا. ولذا أنزل الله في قصة محلم بالجثامة آية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه فلم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتل تحت أديم السماء كما ثبت به الأحاديث، فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه لما يخالفها من عبادة غير الله انتهى. بالنسبة للخوارج اختلف العلماء فيهم، فذهب جمع من أهل العلم إلى تكفيرهم، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه ونحو ذلك من الأحاديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم عصاه إلا من كفر بمكفر آخر، كما ذهب بعضهم إلى أن سورة يوسف ليست من القرآن، أو ذهب بعضهم إلى عبادة القبور ونحو ذلك فيكفرون لهذا المقصد. وهذا هو الصحيح كما بيناه في ردنا على إباضية عمان. قال: وينبغي للمرء المسلم أن يكون عالما بتفاصيل التوحيد ما استطاع إلى ذلك سبيلا كيما يتخلص من الشرك والبدع. وهذا إبراهيم عليه السلام مع أنه إمام الحنفاء وخليل الرحمن يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث أنس عند ابن حبان: وأعوذ بك من الشرك، وكيف لا يخاف هذا الخطر العظيم والذنب الجسيم الذي يأتي على الحسنات ويجعلها هباء منثورا.